بسم الله الرحمن الرحيم. قال: صدق الخبر وكذبه. تنبيه: صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها، وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ وعدمها. قلنا فيما سبق أن الكلام إما أن يكون خبر أو يكون إنشاء، لأنه إذا كان للنسبة الكلامية خارج أو النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية أو لا تطابقها فهذا خبر، وإلا فهو إنشاء. فلما ذكر المطابقة إلى النسبة الخارجية وعدم المطابقة، معنى ذلك أن الخبر تارة يكون صادقا إذا طابق النسبة الخبرية النسبة الخارجية، وتارة يكون كاذبا إذا لم يطابقها. فمثلا الآن لو أنني قلت: زيد قائم، فبين زيد وبين قائم نسبة، هذه طبعا نسبة كلامية في الكلام في أثناء التكلم، وبين زيد في الخارج والقيام في الخارج أيضا نسبة. فإن كان النسبة التي في الكلام أثبت القيام إلى زيد، وفي الخارج أيضا هذه النسبة مطابقة للنسبة الكلامية بأن كان القيام في الخارج ثابت إلى زيد فحصلت المطابقة، فهذا الخبر صادق. وأما إذا كان لا، النسبة الكلامية خالفت النسبة الخارجية بأن كان في الخارج زيد لم يقم، لم يثبت القيام لزيد، فهذا الخبر كاذب. هذا لما ذكرناه هناك ذكرنا إشارة إلى صدق الخبر وكذب الخبر. الآن ينقل قولين في، أو بالأصح ثلاثة أقوال، لأن بعد ذلك يلحق بقول الجاحظ في مسألة صدق الخبر وكذب الخبر. متى نقول أن هذا خبر صادق أو هذا خبر كاذب؟ يقول القول الأول أنه إذا كان النسبة الكلامية طابقت النسبة الخارجية فهذا خبر صادق، إذا لم تطابقها فهذا خبر كاذب. فبمعنى آخر أو بمثال توضيحي، لو أنني قلت: زيد قائم، وفي الواقع أن زيد قائم بالفعل، لكن أنا لما قلت زيد قائم أنا كنت لا أعلم بقيامه، وإنما قلت هكذا، أو ربما أنا أظن أنه ليس بقائم، يعني الخبر الذي أنا قلته مخالف لاعتقادي لكن طابق الواقع، صادف أنه بالفعل زيد قائم. ففي هذه الحالة هل يعد هذا الخبر صادق أو كاذب؟ يقول صادق، لأنه طابق الواقع، والعمدة هو مطابقته للواقع بغض النظر عن اعتقادي. هذا هو القول الأول. قال: تنبيه على تفسير الصدق والكذب. تنبيه مخصوص بتفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه. أشرنا إلى صدق الخبر وكذبه في قوله تطابقه، فإن كانت النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية أو تطابق الواقع فهذا صادق، أو لا تطابقه فهذا كاذب. هذا التنبيه متعلق بهذا الشيء. ثم يذكر الأقوال: اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب. نقول الخبر منحصر، إما صادق أو كاذب، لا ثالث لهما. سيأتي طبعا قول آخر أنه لا، هناك مثل الجاحظ يقول بالواسطة، أنه ممكن يكون خبر لا هو صادق ولا هو كاذب. الذين قالوا لا، الخبر منحصر في هذين الشيئين، اختلفوا في تفسير الصدق والكذب. فقيل صدق الخبر مطابقته، أي مطابقة حكمه. الآن لما نقول مثلا زيد قائم، فالحكم الذي فيه هو قيام زيد، فهذا الحكم الذي هو فيه وهو إثبات القيام إلى زيد مطابق للواقع، وهو الخارج. يعني هل في الخارج زيد بالفعل ثابت له القيام في الخارج أم لا؟ لكن لما نقول الواقع لا نريد بالواقع مطلقا، وإنما الواقع المتعلق بهذا الشأن بزيد وبقيامه الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. الواقع الذي هو متعلق بنسبة الكلام الخبري، لأن الكلام الخبري زيد قائم، النسبة هو ثبوت القيام إلى زيد، الواقع المتعلق بها لا الواقع مطلقا. هل أن هذا الكلام موافق لهذا الواقع المتعلق بزيد وبقيامه أم لا؟ هذا صدقه، صدقه مطابقته للواقع، وكذبه أي كذب الخبر عدمها، أي عدم مطابقته للواقع. يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر، شيء هو الموضوع والمحمول زيد وقائم، أوقعنا بينهما نسبة، أثبتنا الثاني وهو القيام إلى الأول وهو زيد، هذين الشيئين لابد أن يكون بينهما نسبة في الواقع. في الخارج بين زيد الخارجي وبين القيام الخارجي هل هناك نسبة؟ لابد أن يكون، إما أنه ثابت له القيام أو ليس بثابت، أي مع قطع النظر عما في الذهن. نحن في الذهن نظن أن النسبة بينهما الثبوت، أن القيام ثابت إلى زيد في الذهن، لكن نحن نقول لا، نريد في الخارج ما هو بغض النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام. الكلام لما قلت زيد قائم يدل على ثبوت القيام إلى زيد، نحن نقول لا نريد ما هو في الذهن ولا نريد ما هو في الكلام، نريد ما هو في الخارج. فمطابقة تلك النسبة، أي نسبة؟ النسبة المفهومة من الكلام، لما أقول زيد قائم هذه نسبة القيام إلى زيد، مطابقة هذه النسبة للنسبة التي في الخارج كيف تكون هذه المطابقة؟ بأن تكون ثبوتيتين، نسبة يعني ثبوت القيام في الكلام، أثبتنا القيام إلى زيد، في الخارج أيضا ثابت القيام إلى زيد لأن زيد قام. أو سلبيتين، قلت في الكلام ما قام زيد، وفي الخارج أيضا لم يقم زيد، في الخارج ما في، يعني زيد جالس ما قام، فهذا إيش؟ صدق. فمطابقة تلك النسبة الكلامية للنسبة الخارجية إذا كانت ثبوتيتين فالكلام صدق، المطابقة تكون صدق، أو سلبيتين تكون أيضا صدق. وعدمها، عدم المطابقة بأن تكون إحداهما ثبوتية، أنا قلت زيد قائم أثبتت القيام إلى زيد هذا بالكلام، لكن في الواقع أنه ليس بثابت له، والأخرى وهو الواقع مثلا سلبية، فهذا يكون كذب. هذا هو القول الأول، أن صدق الخبر هو مطابقته للواقع، وكذب الخبر هو عدم المطابقة للواقع. والقول الثاني لا، القول الثاني أن صدق الخبر هو مطابقته للاعتقاد. يقولون فلان صدق في هذا الكلام لأنه يعتقد بشيء وعبر عما يعتقد به بغض النظر عن الواقع الخارجي. فلو كان شخص يعتقد أن السماء تحتنا وقال السماء تحتنا فهذا صدق لأنه موافق لاعتقاده. ولو واحد يعتقد أن الأرض فوقنا وقال الأرض فوقنا مطابق لاعتقاده فهذا صدق لأنه مطابق للاعتقاد. لو أن شخصا لا يعتقد أن السماء فوقنا، لا يعتقد أن السماء فوقنا وقال السماء فوقنا وهو ما يعتقد بذلك فهذا كذب، وإن كان كلامه صحيح لكن هو لا يعتقد به فهو كذب. ويدل على ذلك، يدل على أنه لابد من مراعاة الاعتقاد، قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهم شهدوا بأمر مطابق للواقع، النبي صلى الله عليه وآله هو رسول الله فكلامهم صحيح مطابق للواقع، لكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أطلق عليهم أنهم كاذبون مع أن كلامهم مطابق للواقع، لكن لماذا هم كاذبون؟ لأنهم مخالف لاعتقادهم. يقول: وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر، أنه يكون موافق للاعتقاد، ولو كان يعني حتى لو كان ذلك الاعتقاد خطأ. خطأ يعني إيش؟ يعني غير مطابق للواقع. حتى لو كان غير مطابق للواقع يقال أنه صدق لأنه مطابق لاعتقاده، وبالعكس وكذب الخبر عدمها، يعني عدم المطابقة أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر، ولو يعني حتى لو كان خطأ، يعني عدم المطابقة خطأ لأنه مطابق للواقع بهذا المعنى. وذكر هنا في الحاشية أن هذا هو قول النظام من المعتزلة. فقول القائل السماء تحتنا، قال السماء تحتنا وهو معتقد حالة كونه معتقدا ذلك، فقول القائل السماء تحتنا حالة كونه معتقدا ذلك هذا قوله صدق، وقوله السماء فوقنا حالة كونه غير معتقد أن السماء فوقنا هذا كذب. والمراد نحن نقول إذا كان معتقد مطابق للاعتقاد، هنا الاعتقاد ماذا نريد منه؟ يعني نريد أن نحدد مفهوم الاعتقاد، هل هو اليقين أو الظن؟ يشمل الظن، يشمل الشك، يشمل الوهم، ماذا ما هو مرادنا بالاعتقاد؟ يقول مرادنا بالاعتقاد هو الجزم واليقين، هذا واحد، والثاني هو الظن، يعني يشمل شيئين الظن واليقين. فعلى هذا الكلام يقول نشكل على النظام بأنه لو واحد أخبر بخبر وهو شاك، فإذا أخبر بخبر وهو شاك فإذا نقول من جهة هو ليس موافق للاعتقاد، لا هو موافق للاعتقاد ولا هو غير موافق، يعني في الوسط، لأنه إذا هو يعتقد بعدمه إذن كذب. يعني مثلا الآن واحد يقول المريخ مسكون، يعتقد أنه بالفعل المريخ مسكون، إذن موافق لاعتقاده، إما هو متيقن أو ظان، إذن هذا صدق وصحيح على حسب هذا القول. إذا كان لا، قال المريخ مسكون وهو يعتقد أنه ليس بمسكون أو يظن أنه ليس بمسكون، إذن هذا كذب. أما إذا كان لا هو يعتقد بأنه مسكون ولا يعتقد بأنه غير مسكون لأنه يشك، إذن المفروض هناك واسطة، لا هو صدق ولا هو كذب، لأن قلنا الصدق هو اليقين بالثبوت والكذب هو اليقين بالعدم، اليقين أو الظن. فإذا كان يشك إذن لا هو صدق ولا هو كذب، فإذا هناك واسطة شيء آخر، لا هو صدق ولا هو كذب. قال: والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم، الحكم الذهني أنني أحكم بأن هذا ثابت لهذا جزما وهو اليقين، أو الراجح وهو الظن، هذا نسميه اعتقاد، أنني أجزم بالشيء أو أظن به. فيعم العلم وهو اليقين والظن وهو رجحان الشيء، هكذا ذكروا. وهذا يشكل بخبر الشاك، إذا كان شاك في شيء أخبر خبرا فهل هذا صدق أو كذب؟ يقول هذا الكلام يعني لا يتم لتحقق الواسطة لعدم الاعتقاد فيه، لا اعتقاد بثبوته ولا اعتقاد بعدمه، فيلزم الواسطة يعني أن هناك شيء وسط، لا هو يقي لا هو صدق ولا هو كذب، ولا يتحقق الانحصار. بينما نحن قلنا أن هذا التقسيم على اختلف القائلون بالانحصار، الذين قالوا أن الخبر منحصر في الصدق والكذب اختلفوا على قولين. فإذا على هذا القول الثاني إذن ليس هناك انحصار. اللهم، هذا طبعا دفاع عن هذا أو رد لهذا الإيراد والإشكال، إلا أن يقال إنه كاذب لما يقول المريخ مسكون وهو يشك، إذن هذا كذب، نقول كذب. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الصدق إذا كان هناك فيه مطابقة للاعتقاد الجازم أو مطابقة للاعتقاد الراجح، إذا كان في ظن أو يقين، هذا ما في ظن، لا ظن ولا يقين، فهو كذب. لأنه يقال إنه كاذب لأنه إذا انتفى الاعتقاد، لا اعتقاد موجود، لا علم ولا يقين، ظن، صدق عدم مطابقته الاعتقاد، إذا مو مطابق للاعتقاد. فإذا كان مو مطابق للاعتقاد إذن رجعنا إلى أنه كذب، فما صار عندنا ثلاثة أشياء. ثم يقول والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر. الآن لما أنا أقول المريخ مسكون وأنا هذا أشك فيه، أشك أن المريخ مسكون أو مسكون، خبر مشكوك، هل يسمى الخبر المشكوك أو الشيء المشكوك خبر؟ نقول أن هذا خبر أو ليس بخبر. يقول هذا مذكور في الشرح، مذكور في المطول، فليطالع ثم، يعني فليراجع هناك. هذا القول الثاني وهو القول بأنه مطابقته للاعتقاد وعدم المطابقة استدل عليه بدليل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم إنك لرسول الله. لماذا جعلهم كاذبين؟ قال لعدم مطابقته لاعتقادهم، لأنهم لا يعتقدون برسالته وإن كان مطابقا للواقع. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة، نشهد إنك لرسول الله، نحن نشهد بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول لا، هؤلاء كاذبون لا يشهدون بهذا. في ادعائهم المواطاة أو المواطأة، الإنسان لما يشهد بشهادة يعني لابد أن يكون يعني يدعي أن كلامه مطابق إلى داخله، هذا معنى أنه نقول فلان شهد بهذا الشيء، يعني هو يدعي أنه الذي يقوله مطابق لما يعتقد. فالتكذيب راجع إلى الشهادة، أنه لا، هذا ليست بشهادة، أنت تدعي أنك تشهد، ومعنى أنك تشهد يعني تدعي المواطأة، تدعي الموافقة بين كلامك وبين نفسك، وهذا ليس بصحيح باعتبار تضمنها خبرا كاذبا. هنا الآن لما قال نشهد إنك لرسول الله، هذه تضمنت خبرا كاذبا غير مطابق للواقع، لأنهم لا يشهدون، فقولهم نشهد هذا مو صحيح، ليس مطابق للواقع، وهو أن هذه الشهادة، أو هنا احتمال هكذا واحتمال أن العبارة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا، يعني خبرا كاذبا عندهم، هم عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله ليس رسول الله. فإذا كان هكذا هم يقولون نشهد، لكن هو عندهم هذا خبر كاذب ليس بصحيح أنه رسول الله، فهذا خبر غير مطابق للواقع، فكيف تتحقق الشهادة؟ فتضمنت خبرا كاذبا عندهم، فكيف يشهدون؟ فإذا شهدوا معناه أن كلامهم مطابق لاعتقادهم، وهم لا يعتقدون بذلك لأنهم يظنون أو يرون أن هذا مخالف للواقع، وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب. هم لما قالوا نشهد يعني أن هذا شيء من صميم قلبنا وخلوص الاعتقاد، وهذا شيء نعتقد به، والدليل أنه هذا شيء هم يدعون أنهم يعتقدون به بشهادة إن نشهد إنك لرسول، إن وهذه تفيد التوكيد، ولا رسول الله، اللام أيضا تفيد التوكيد، والجملة الإسمية أنت رسول الله، هذا أساسا هي هكذا أنت رسول الله، الجملة الإسمية تفيد توكيدا أيضا كما سيأتي بيانه، لأنها تدل على الثبوت، الجملة الإسمية تدل على الثبوت، يعني أن هذا شيء ثابت. فإذا حاصل هذا الرد أنهم كاذبون في الشهادة، هم يدعون أنهم يشهدون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يكذبهم في الشهادة، لأن معنى الشهادة أنهم يدعون المواطأة بين ما في قلوبهم وبين ما ينطقون به، وهذا ليس بصحيح، لأن ما في قلوبهم أنه ليس برسول الله، وما في ما على أفواههم أنه رسول الله، فهم يدعون المواطأة وليست هناك مواطأة، فهم كاذبون في ادعاء المواطأة، يعني كاذبون في الشهادة التي هي ادعاء المواطأة بين الكلام وبين ما في النفس. أو نرد هذا الإشكال بتسمية، أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، لا أنه ليس برسول الله، أو المعنى إنهم لكاذبون في تسميتها، أي في تسمية هذا الإخبار شهادة، هذا ليس بشهادة، كلامهم صحيح لكن ليس بشهادة. لماذا ليس بشهادة؟ لأن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد، تقول لا أنا أشهد بذلك، تقول لا هذا كذب، أنت لا تشهد بذلك، لأن معنى تشهد يعني تقول أن هذا شيء موافق لاعتقادك وهو ليس موافق للاعتقاد. فقوله تسميتها، قول المصنف تسميتها، أضاف تسمية وهو المصدر إلى الهاء، فقوله تسميتها تسمية مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول، يعني والمفعول الأول محذوف، يعني تسمية هذا الإخبار شهادة، فالهاء يعود على شهادة، فهم كاذبون في تسمية هذا الإخبار شهادة، لأن هذا الإخبار ليس بشهادة، إخبار صحيح لكنه ليس بشهادة، لأن الشهادة تدل على أنه موافق إلى ما في النفس، وهذا ليس بموافق. أو ممكن جواب آخر، أو إن معنى أنهم لكاذبون في المشهود به في زعمهم. ما هو المشهود به؟ هم يشهدون على بماذا؟ يشهدون بأنه رسول الله، هم كاذبون في زعمهم، هو كلامهم صحيح، كلامهم ليس بكذب، لكن في زعمهم في اعتقادهم أن هذا كذب، والله يشهد إنهم لكاذبون عند أنفسهم، وهم عند أنفسهم يرون أنهم هذا أنهم يكذبون، هم يعتقدون بأن هذا كذب، فهم كاذبون لا عند الله، عند الله صادقون وعند الناس صادقون، لكن عند أنفسهم كاذبون، هم يرون أنهم يكذبون. إنهم لكاذبون في المشهود به، أعني ما هو الذي شهدوا به؟ أعني قولهم إنك لرسول الله، لكن لا في الواقع أنهم كاذبون، بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل، لأنهم يعتقدون أن قولهم أنك رسول الله، إنك رسول الله، إن هذا غير مطابق للواقع لأنه ليس برسول الله، فيكون كاذبا باعتقادهم، هم عندهم أنهم يكذبون وإن كان صادقا في نفس الأمر وفي الواقع، فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون، وهم يظنون أنهم كاذبون في هذا الخبر مع أن هذا الخبر صادق. وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع. الكذب هنا المراد أنه إيش؟ بمعنى عدم المطابقة للواقع. صحيح، لأنهم يرون أن خبرهم إيش؟ غير مطابق للواقع، فهم كاذبون عند أنفسهم لأن خبرهم يرون أنه مو مطابق للواقع. فرجعنا إلى أنه معنى الكذب أنه عدم المطابقة للواقع، فليتأمل لئلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد. لأنه قد يقول قال إذن على هذا الكلام هم كاذبون في زعمهم، إذن رجعنا إلى أنه على حسب الاعتقاد، رجعنا على حسب الاعتقاد. هم لما كانوا يزعمون أن هذا ليس مطابق إلى ما في نفوسهم فهم كاذبون عند أنفسهم، يصير هكذا المعنى. هم لما قالوا ماذا؟ قالوا إنك لرسول الله، فيرون أن هذا ليس مطابق لاعتقادهم، فرأوا أنهم كاذبون. فإذا رجعنا إلى ما أردنا أن ننفيه، وهو أننا نريد أن ننفي أنه لا، مو مسألة المطابقة للواقع، مو مسألة المطابقة للاعتقاد. فجينا شلون يحتاج إلى تأمل، أنهم قالوا أن يقول لئلا يكون ذلك اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد، لأنهم معنى هذا أنهم هم في زعمهم يرون أنهم هم لا يعتقدون بأنه رسول الله، فلما قالوا إنك لرسول الله هذا مخالف لاعتقادهم، فرأوا أنهم رأوا أنفسهم أنهم كاذبون في زعمهم. يقول لا، مو هكذا، لم يرون أنهم كاذبون لأنه مخالف لاعتقادهم، بل لأنهم يرون أن هذا مخالف للواقع. هم رأوا أن قولهم إنك لرسول الله مخالف للواقع عندهم هم بحسب تشخيصهم، فهم كاذبون في زعمهم، كاذبون عند أنفسهم، لأنهم رأوا أن كلامهم مخالف للواقع مو مخالف لاعتقادهم. هذا طبعا هذان القولان بالنسبة لمن يقول بانحصار الخبر في الصدق والكذب. الجاحظ ذهب إلى أنه هناك واسطة، هناك خبر لا هو صدق ولا هو كذب، والجاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة، وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. يعني لابد في شيئين، أنا لما أقول السماء تحتنا وإن كنت معتقد لكن مو مطابق للواقع فكذب، لابد أقول السماء فوقنا وأنا معتقد ذلك وهو مطابق للواقع حتى يكون صدق. يعني لابد من اجتماع الشيئين مع الاعتقاد بأنه مطابق، وكذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع معه لابد يكون إيش؟ أنا لا يطابق الواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق. لما أقول السماء تحتنا هو ليس بمطابق للواقع وأنا أعتقد أنه ليس بمطابق فيكون كذب. فإذا كان قلت يعني ما عدا ذلك، إذا لم يجتمع فيه الشيئان اجتمع فيه شيء واحد فيكون لا هو صدق ولا هو كذب، وغيرهما أي غير هذين القسمين وهو أربعة، أعني المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة. لأن لو واحد قال السماء فوقنا فهذا مطابق للواقع لكن هو يعتقد أن هذا كذب، فهذا إيش؟ خبر لا صدق ولا كذب، مطابق للواقع غير مطابق للاعتقاد، أو بدون الاعتقاد أصلا هو مطابق للواقع، هو يشك، قال السماء فوقنا لكنه ما يدري مو معتقد بهذا الكلام. ف فأيضا هذا ليس بصدق ولا كذب. وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة، قال السماء تحتنا، هذا مو مطابق للواقع، لكن هو يعتقد أنه مطابق مع اعتقاد المطابقة، فهذا أيضا لا صدق ولا كذب. أو بدون الاعتقاد، قال السماء تحتنا وهو يشك، ما هو غير مطابق للواقع لكن هو يشك هل هو مطابق أم لا، هذا أيضا لا صدق ولا كذب. وغيرهما يعني هذه الصور الأربع ليس بصدق ولا كذب. فكل من الصدق والكذب بتفسيره على حسب تفسير الجاحظ أخص منه، أخص من الصدق والكذب بالتفسيرين السابقين أخص، لأن في قيد زائد، دائما إذا في قيد زائد يكون أخص، لأن التفسير الذي قلنا نحن قلنا أنه مطابق للواقع هو خصص بعد، قال والاعتقاد، هذا على القول الأول. على القول الثاني قالوا مطابق للاعتقاد، هو خصص، قال بعد وللواقع، لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا، واعتبر في الكذب عدم مطابقتهما، مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا، بناء على أن اعتقاد المطابقة يعني هذا الاعتبار منه اعتبر في الصدق شيئين وفي الكذب شيئين، بنى هذا الكلام على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد. يعني الآن لما أنا أعتقد أن هذا إيش مطابق للواقع، معنى لما اعتقاد المطابقة يعني أنا أعتقد أنه مطابق للواقع، لازم أنني أعتقد أنه مطابق للواقع أن هذا الكلام مطابق لاعتقادي، أنه مطابق لاعتقادي، صحيح؟ أنا أعتقد أن هذا الشيء مطابق للواقع. الآن لما أقول مثلا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، هذا مطابق للواقع، لازم أنه أنا أعتقد أنه مطابق للواقع أنه مطابق لاعتقادي، فمعنى أنه أنا أعتقد بالفعل أنه، لأنه أنا أعتقد أنه يطابق الواقع، فإذا طابق الواقع لابد أعتقد به، ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ. يعني إذا كنت أرى أن هذا هو الواقع فلابد أن أعتقد به، فلابد أن يتوافقان، وإلا كيف أرى أنه واقع مطابق للواقع ولا أعتقد به، معقول؟ ما يصير. يقول وكذا اعتقاد عدم المطابقة، إذا أنا أعتقد أن هذا لا يطابق، مسيلمة رسول الله، أقول هذا لا يطابق الواقع، فيستلزم عدم مطابقة، إذا أنا لا أعتقد برسالته، عدم مطابقته للاعتقاد. وقد اقتصر في التفسيرين السابقين على أحدهما، التفسيرين السابقين وهو كاتب في الحاشية وهو الواقع في قول الجمهور والاعتقاد في قول النظر، التفسيرين السابقين القول الأول والقول الثاني اقتصر في التفسيرين السابقين على أحدهما. الجاحظ ذهب إلى أنه اثنين، موافقة الاعتقاد وموافقة الواقع، في التفسير السابق الأول لا بس واحد مطابقته للواقع، تفسير النظام أخذ واحد وهو مطابقته للاعتقاد. هذا الذي ذهب إليه الجاحظ بماذا استدل عليه؟ قال بدليل أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني هم هؤلاء الكفار قالوا أنه هل لما ادعى الآن الرسالة والنبوة وقال أن هذا قرآن من عند الله، هل افترى على الله كذبا؟ إما أنه كاذب على الله أو مجنون، فهنا أو مجنون، هل هذا يعني طبعا إيه ماذا يقولون؟ يقولون ما قالوا إما كاذب أو صادق، لأن في قبال الكاذب لو كان هناك انحصار، قالوا إما كاذب أو صادق، ما في احتمال آخر بعد، لكن هم جاءوا باحتمال نفوا صدقهم، لا يعتقدون بصدقه، فجاءوا بالاحتمالين الآخرين، إما أنه كاذب مفتري، يعني هو يعتقد أنه ليس برسول، الواقع أنه ليس برسول الله وهو يعتقد بذلك، أو لا، الواقع ليس برسول الله لكن هو يعتقد أنه رسول الله لأنه مجنون. ففي عندنا إيش؟ أحد الشيئين، أحد الشيئين، وهو إيش؟ هو ليس مطابق للواقع لكن مطابق لاعتقاده لأنه مجنون. فلذلك صار عندنا قسم ثالث، لأن الكفار حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله بالحشر والنشر، عليكم السلام ورحمة الله، أنه هناك حشر وهو نشر، حصروا على ما يدل عليه قوله تعالى إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، حصروا هذا الكلام، أنه لما قال هذا الكلام حصروا في الافتراء، افترى على الله كذبا، هذا واحد، أو الإخبار حال الجنة يعني كون مجنون على سبيل منع الخلو، لا يخلو إما هذا أو هذا. ولا شك أن المراد بالثاني أي الإخبار حال الجنة، أنه لما أخبرهم وهو مجنون، طبعا لما قال الثاني المصنف قال الثاني يعني الإخبار حال كونه مجنون، لا قوله أن به جنة، مو المراد الثاني يعني في الآية، لا، الإخبار حال الجنون على ما سبق إلى بعض الأوهام. بعضهم لما جاء يشرح كلام المصنف إن المراد بالثاني قال المراد بالثاني قوله تعالى أن به جنة، يقول له مو صحيح المراد أن به جنة، وإنما المراد الثاني يعني لما أخبرهم حال الجنون، هذا المراد بالثاني غير الكذب، لأن أفترى على الله كذبا أم يعني أم هذا شيء آخر، ولو كان هو كذب بعد لا داعي إلى فصله عن الأول لأنه كذب، فلا بد أن يكون غير الكذب لأنه قسيمه، لأن جاءوا بماذا؟ أم به جنة، يعني جعلوه في شق ثاني في قبال الشق الأول، لأن الثاني لا بد يكون غير الكذب، لأن الثاني قسيم الكذب، وقسيم الشيء لا يكون نفس الشيء، لا بد يكون شيء آخر. إذ المعنى أم أكذب أم أخبر حال الجنة، وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره يعني غير ذلك الشيء، غير الكذب غيره يعني غير الكذب وغير الصدق. فقسيم الكذب هنا لا يكون كذب لأنه قسيم له، وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوا، لأنهم لا يعتقدون أنه صادق، أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه، فلا يريدون في هذا المقام الصدق، لا يقولون هل أفترى على الله كذبا أم به جنة يعني أم هو صادق، هم لا يريدون الصدق البت الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، يعني بعيد عن اعتقادهم. ولو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر، لأنه تلاحظوا ماذا قال المصنف وغير الصدق لأنهم لم يعتقد، ما يعتقدون أنه صادق، في فرق بين أنا شيء ما أعتقده لكن ما أنفيه، ما أعتقد لكن ما أنفيه، فقوله لم يعتقدوه ما في دليل أنهم ينفونه، قال لا، كان الأفضل إيش يقول، لأنهم اعتقدوا عدمه، اعتقد عدمه يعني نفاه، لو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر، فمرادهم بكونه خبرا حال الجنة يعني غير الصدق وغير الكذب، يعني ثبتت الواسطة، وهم عقلاء. قد واحد يقول هؤلاء كفار، كيف نأخذ بكلامهم حتى نقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، عليكم السلام، قال لا، هم عقلاء، الكفار عقلاء من أهل اللسان، عارفون باللغة، فيجب أن يكون على هذا ممكن يعني يستعملون اللغة على حسب استعمالها الصحيح بغض النظر عن اعتقادهم، فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادقين وما ليس بكاذب، حتى يكون هذا منه بزعمهم، هذا وهو إخبار النبي صلى الله عليه وآله بالبعث والنشر منه، يعني من الخبر الذي هو لا صدق ولا كذب، لأنه أخبر به حال الجنة. وعلى هذا لا يتوجه ما قيل، على هذا الذي بيناه لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق، لأنه قال وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوا. يقول بعضهم قال أنه لا، كونهم لم يعتقدوا الصدق لا يستلزم عدم الصدق، هم لم يعتقدوا الصدق لكنه صدق، فإذا صار إيش عندنا؟ قسمين، إما الكذب أو ماذا، أو قسيم الكذب وهو الصدق، لأن قال والصدق لم يعتقدوا، هم ما يعتقدونه لكنه ثابت وحاصل، فهناك صدق. يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق، لم يجعل أم به جنة أنه يعني أنه معنى أم به جنة يعني أنه عدم الصدق، يعني هو أن هذا الدليل على عدم الصدق، بل على عدم إرادة الصدق، أنهم لم يريدوا بقولهم أم به جنة أنه إيش؟ أنه صادق. فليتأمل. ورد هذا الاستدلال الذي ذهبوا إليه بأن المعنى، لا هذا الذي فهمه الجاحظ ليس بصحيح، أن المعنى أي معنى أم به جنة أنه لم يفتري. المعنى هكذا، إما أنه افترى أو لا لم يفتري، إما افتراء أو عدم افتراء. فعبر عنه، عبر عن عدم الافتراء بالجنة، لأن المجنون لا نقول هذا المجنون افترى، لأن المجنون لا افتراء له، لأن إيش معنى الافتراء؟ الافتراء أنه يكذب ومتعمد، المجنون قد يخبر بخبر كاذب لكن مو متعمد، لأنه يعني الافتراء الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون. فإذا هل إما أنه افترى أو لم يفتري، فالثاني ليس قسيما للكذب، عدم الافتراء مو شيء آخر قسيم للكذب، بل لما هو أخص منه قسيم، افترى أم لم يفتري قسيم للافتراء، والافتراء أخص من الكذب، لأن الكذب عام يشمل عن عمد وعن غير عمد، الافتراء لا أخص، ولأنه الكذب عن عمد فذاك قسيم للافتراء، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمه. هم حصروا الخبر الكاذب، يقولون هذا إخباره بالبعث والنشر كاذب حتما، ولا يخلو هذا الكذب، إما أن يكون كذب إما أن يكون افتراء أو غير افتراء. حصروا الخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد، فقالوا هكذا هذا كذب. على كل حال هم ما جعلوا في قباله الصدق، وإنما جعلوا الكذب وقسموه إلى قسمين، إما أن يكون عن عمد فهو افتراء أو عن غير عمد فهو غير افتراء. كيف عن غير عمد؟ لأن به جنة. هذا بالنسبة إلى المقدمة التي ذكرها، ثم نبدأ في مباحث علم المعاني، والمبحث الأول في أحوال الإسناد الخبري، هذا إن شاء الله نتكلم فيه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.